بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد تحليل وتفسير التخيير الشرعي. قلنا هناك اتجاهات عديدة لتفسير التخيير الشرعي. الاتجاه الأول هو الذي يرد عليه عدة إشكالات بوضوح، وهو الاتجاه القائل بأن التخيير الشرعي عبارة عن وجوبات متعددة مشروطة، بحيث تكون هذه الوجوبات مستقلة بعض عن بعض حتى من حيث الملاك، ولكنها مشروطة هم جعلا وهم ملاكا وهم في عالم الإرادة مشروطة، في مثال الخصال الثلاث في الكفارة ثلاث وجوبات مشروطة، كل وجوب له ملاكه المشروط وله شرطه، فثلاث وجوبات وثلاث ملاكات وثلاث شروط. هذا الاتجاه يرد عليه إشكالان، احنا كنا ذاكرين إشكال واحد وهو أنه يبتلي بتعدد العقاب، وبما يمكن معالجة تعدد العقاب هذا هم إذا صارت عندي فرصة لازم نرجع إلى ما اخترناه في بحث الترتب، في بحث التزاحم، إذا وقع التزاحم بحيث لم يستطع المكلف أن يمتثلهما معا أن يمتثلهما معا، فإذا فعل أحدهما ترك الآخر خب هل يصح بالترتب أو لا يصح بالترتب، ولكن إذا تركهما معا فهل يعاقب بعقابين أو بعقاب واحد. فبحثنا هذا يلقي الضوء، أو ذاك البحث يلقي الضوء على هذا، أو هذا البحث سيلقي الضوء على ذاك، المهم على ترابط لمعالجة تعدد العقاب، هل يمكن أن نعالج تعدد العقاب بالعلاج الذي هناك يعالجون تعدد العقاب أو لا يمكن. هذا إذا صارت عندي فرصة لازم أسوي لي تأمل وتدقيق في هذا الجانب، ولكن الآن نقول بأنه هذا الاتجاه الأول عليه إشكالان. الإشكال الأول ما ذكرناه في الأيام الماضية من أنه يبتلي بتعدد العقاب، في حين أنه من المسلم فقهيا أن من يترك جميع البدائل لا يحصل إلا على عقاب واحد، لأن ليس المطلوب منه ثلاث أمور حتى يكون بتركها يحصل على ثلاث عقوبات، وإنما إما هذا أو ذاك أو ذاك، فإذا تركها كلها يحصل على عقاب معصية واحدة مو على عقاب ثلاث معاصي، لم يرتكب ثلاث معاصي وإنما ارتكب معصية واحدة. هذا الإشكال الأول الذي يرد على هذا الاتجاه الأول. والإشكال الثاني أنه إذا كانت وجوبات متعددة هم في عالم الجعل متعددة وهم في عالم الملاك متعددة، هم الشروط متعددة مستقلة بعضها عن بعض، فلو أن المكلف عمل بها مع توفر مع انتفاء الشرط بحيث يسقط الحكم عنه، لو عمل بهذا فسقط ذاك عنه، وعمل بذاك فسقط هذا فسقط هذا عنه، بانتفاء الشرط ينتفي الوجوب، الوجوب يسقط. فكل واحد مشروط بماذا؟ مشروط بترك الآخر. فلو لم يترك الآخر، فلو فعل الاثنين معا أو الثلاثة معا. طبعا الآن كفكرة بغض النظر عن التطبيق، وإلا من حيث التطبيق لربما تقول بأن هذه في هذا المثال بالذات لا يمكن في آن واحد يؤدي الخصال الثلاثة، وإنما يصير تقديم وتأخير زماني. فبالأول بس ما يؤدي بعد سقط عنه لا تصل النوبة إلى الثاني والثالث. ولكن فكرا يعني ذهنيا نظريا قول أليف باء جيم، لا تقول صوم وعتق وإطعام. إذا وقع التخيير الشرعي بين أليف وباء وجيم وكان من الممكن أداءها دفعة واحدة، فعلها دفعة واحدة، خب عندئذ المفروض أقول بأنه بذلك قد سقط عنه الحكم، مو أنه حصل الامتثال. حصل الامتثال شيء، وأنه سقط الحكم بانتفاء شرطه شيء آخر. فبفعل أليف باء وجيم يسقطان، وبفعل باء أليف وجيم يسقطان، وبفعل جيم أليف وباء يسقطان. حتى قل حتى لو اختار اثنين، مو إلا ثلاثة، لو أدى أليف وباء معا، فبفعل أليف باء سقط عنه، وبفعل باء أليف سقط عنه. بل فإذن المفروض يقال بأنه لم يمتثل لسقوط الحكم عنه، لم يحصل امتثال، مو أنه حصل امتثال وبالامتثال سقط. هذا خلاف المسلمات الفقهية، لأنه من المسلم فقهيا أنه لا مانع من الجامع بين اثنين، جامعه بين اثنين أو بين ثلاثة لا يوجب بل انتفاء الحكم من أساسه. الامتثال يحصل، الامتثال يحصل حتى لو جمع بين اثنين، حتى لو جمع بين ثلاثة الامتثال يحصل. بينما هذا الاتجاه الأول يقتضي القول بأنه لو جمع بين اثنين أو بين ثلاثة أصلا ينتفي الطلب، المطلوبية تزول، وهذا خلاف المسلمات الفقهية في الواجبات التخييرية، في الواجبات التخييرية سواء في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي. هذا من مسلمات باطل بطلانه من المسلمات الواضحة في الفقه، من المسلمات الفقهية. إذن هذا الاتجاه الأول باطل لإيراد هذين الإشكالين عليه. فالهدف من الاتجاهات الأخرى التخلص من هذين الإشكالين بدون ما نبتدي بإشكال آخر. لازم نقيم الاتجاهات الأخرى بأنها هل تبتدي بهذين الإشكالين، وهل تبتدي بإشكال آخر ثالثين، كالإشكال الذي نحن ذكرناه على بعض الاتجاهات الأخرى، وهو أنه يعني يبتني على قياس إرادة الله بإرادة البشر. الاتجاه الثاني كان عبارة عن أن الوجوب وجوب واحد للجامع ولا يسري إلى الأفراد نهائيا، لا في عالم الإرادة ولا في عالم الملاك. الوجوب وجوب واحد على الجامع ومرجعه إلى التخيير العقلي حال حال الإطلاق البدلي. كيف أنه لو قال صلي تعلق الأمر بطبيعية الصلاة، يقدر يصلي في يختار الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت أو الصلاة في الشارع، هذه أفراد لتلك الطبيعة المطلقة بالإطلاق البدلي، والملاك ملاك واحد متقوم بالجامع، وهذا الجامع يتحقق بأي فرد من هذه الأفراد، بأي فرد يختاره المكلف. يقول صاحب هذا الاتجاه الثاني أن بدائل في مثل الخصال الثلاثة في الكفارة مثل هذا تماما، الوجوب تعلق بالجامع سواء كان هذا الجامع جامعا حقيقيا أو جامعا انتزاعيا، جامعا اعتباريا أو انتزاعيا. هم أيضا يقول لا ماكو مانع أن يكون الملاكات الشرعية متقومة بجامع انتزاعيا، لا مانع من أن يكون الملاك متقوما بجامع انتزاعيا. هذا الاتجاه الثاني يتخلص من كلا الإشكالين السابقين، هذا الاتجاه الثاني لا يرد عليه تعدد العقاب، لأنه ما دام أن الحكم واحد فيكون بترك جميع البدائل لا يحصل إلا على عقاب واحد، لأنه الجامع لا يترك إلا بترك جميع الأفراد، فبترك جميع الأفراد ترك الجامع فحصل معصية واحدة وهي تركه للجامع، فكل واحد ليس معصية وإنما ترك كلها، تركها كلها يصير معصية واحدة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تركها كلها تصير معصية واحدة، فلا ما رح يبتلي بتعدد العقاب، فالإشكال الأول ما يرد عليه، كما أنه الإشكال الثاني لا يرد عليه، وذلك لأن الجامع كما يتحقق بفعل أحد الأفراد يتحقق بفردين أو بثلاثة في آن واحد، هم أيضا الجامع يتحقق، فإذا فعل البدائل كلها فقد حقق الجامع، هذا ما راح ينتفي الطلب، لأن هذا مو شرط، مو مثل الاتجاه الذي كان يقول بأن الوجوب مشروط بترك الآخر، فإذا فعل الآخر انتفى شرط الأول فالأول ينتفي حكمه، وكذلك العكس كان يقول بأنه الثاني أيضا مشروط بترك الأول، فإذا فعل الأول الثاني ينتفي شرطه فينتفي الحكم، إذن كل الحكمين ينتفيان، هكذا كان يقول، هذا الإيراد كان يرد على الاتجاه الأول، بينما هذا الاتجاه الثاني بعد لا يرد عليه هذا الإيراد، الاتجاه الثاني يقول بأنه أصلا الحكم واحد، مو حكمان لكل منهما الشرط عدم الآخر، ليس هكذا، وإنما حكم واحد، وهذا الحكم الواحد هو إيجاد الجامع، وإيجاد الجامع يحصل بمن؟ كما يحصل بفرد واحد كذلك يحصل بفردين معا، حتى إذا كان في لحظة زمنية واحدة يحصل الجامع يحصل بإيجاد فردين في ولو في لحظة زمنية واحدة الجامع يحصل بهم. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا لا يرد عليه. قد يرد على هذا الاتجاه الثاني بعض الإشكالات الفلسفية، من أنه إذا كان الجامع انتزاعيا فكيف يعني نطبق فكرة أن الواحد لا يصير إلا من واحد، لأن الواحد لا يصير إلا من واحد لا يعالج بالوحدة الانتزاعية، عادة يقولون بأنه الوحدة لابد وأن تكون وحدة حقيقية، الملاك إذا كان ملاكا واحدا فكيف يحصل هذا الملاك ببدائل عديدة ولا جامع حقيقي بين هذه البدائل، إذا ماكو جامع حقيقي بين هذه البدائل فكيف نعالج فكرة أن الواحد لا يصير إلا من واحد، الواحد لا يصير إلا من واحد حقيقيا مو إلا من واحد انتزاعيا، عنوان أحدهما يمكن أن يصير العلة أحد شيئين عنوان أحدهما مو جامع حقيقي بينهما، يصير بل علة لمعلول واحد، قالوا بالفلسفة قالوا ما يصير ما ممكن، بالفلسفة يدعون استحالة ذلك، يدعون أنه وبالأخص يعني سواء قصد بالواحد الواحد الشخصي أو الوحدة الشخصية أو الوحدة النوعية. فالملاك إذا كان ملاكا نوعيا واحدا علة هذا الملاك لا بد يتحد في النوع، لا بد يكون ملاكا نوعيا واحدا. أما إذا كان واحد انتزاعي ما يصير قالوا ما يصير. وبالأولى إذا قصد بالوحدة الوحدة الشخصية، الوحدة الشخصية بعد أصعب أن يكون إلى علة ثانية متعددة. إذن فهذا الاتجاه الثاني قد يبتلي ببعض المشاكل الفلسفية من هذا القبيل. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي يقول أنه الوجوب من الأساس وجوب واحد تعلق بالجامع، وملاكه هم من حيث الأساس ملاك واحد، ملاك متقوم بالجامع، ولكنه يستلزم وجوبات مشروطة. فالوجوبات المشروطة تثبت بالتلازم العقلي، وإلا فالوجوب الشرعي لم يتعلق من الأساس، يعني لم يتعلق بالبدائل بحيث يصير عدة وجوبات. لا، الوجوب الشرعي الأصلي واحد تعلق بالجامع بين هذه البدائل، والملاك هم أيضا واحد، ليس ملاكات مشروطة بعضها ببعض. ولكن هذا الوجوب الواحد يستلزم عقلا وجوبات مشروطة عديدة. هذه الفكرة طبعا يرجع عليها أنه الوجوب أمر اختياري، فتلازم عقلي ماكو في الأمور الاختيارية. الوجوب كجعل اعتباري للحكم تابع لاختيار الجاعل، الجاعل يمكنه أن يختار جعلا واحدا على الجامع، ويمكنه أن يختار وجوبات مشروطة متعددة، وجوبات متعددة مشروطة، فماكو تلازم. عندئذ للتخلص من هذا الإشكال قد يتنزل من تعدد الوجوبات في عالم الجعل، وإنما يقال تعدد المطلوبيات في عالم الإرادة، متعدد الجعل الاعتباري، وإنما تعدد الإرادة. يقال بأنه تعلق الإرادة بالجامع يستلزم عقلا تعلق إرادات مشروطة بالأفراد، وهذا ما يقبله أستاذنا الشريف في الحلقة الثالثة، يقبل بذلك، يقول بأنه هذا أمر وجداني. ولكن نحن ذكرنا بأنه هذا سيبتلي بإشكال آخر، وهو أنه مبتني على قياس إرادة الله تبارك وتعالى بالإرادة البشرية. إحنا ما نعرف إرادة الله تبارك وتعالى تخضع لموازين الإرادة البشرية أو لا تخضع، لأننا لا نعرف حقيقة إرادتي، حقيقة حبي، حب وبغض على الإجمال إله مو ما إله، ولكن ما نعرف حقيقة حب الله وبغضه تبارك وتعالى. حب البشري قد نقبل بأنه حب الجامع بين عدة أشياء يستلزم حبه حبه المشروط للأفراد، لولا ذاك هذا يحب هذا ولولا هذا يحب ذاك، فحب مشروط على الأفراد. ولكن هل أن مثل هذا التلازم يوجد بشأن حب الله تبارك وتعالى أو لا يوجد؟ ما ندري، لعدم معرفتنا بحقيقة حبه تبارك وتعالى. هذا الإيراد الذي يرد على هذا الاتجاه. فهذا الاتجاه إن كان يقصد التلازم بين جعل الجامع وجعل الوجوبات المشروطة على الأفراد في عالم الجاعل، يرد عليه أن الجاعل أمر اختياري بيد الجاعل ولا تلازما عقلا بين جعل الجامع وجعل الوجوبات المشروطة. وإن قصد به في عالم الإرادة ورد عليه أن هذا قياس لإرادة الله على إرادة البشر. هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع يقول طلب مشوب بجواز الترك إلى البدل. يقول أكو طلب غير مشوب بجواز الترك نهائيا وهو الوجوب التعييني، وأكو طلب مقارن بجواز الترك مطلقا وهو الاستحباب، أكو نوع من الطلب متوسط بين هذين وهو طلب مشوب بجواز الترك مو مقترن بجواز الترك مطلقا كالاستحباب، لا، وإنما مشوب بجواز الترك وهو جواز الترك في حالة ترك في حالة فعل باقي البدائل. إذن فأكو الطلبات، طلب توجه إلى العتق، وطلب توجه إلى إطعام 60 مسكينا، وطلب توجه إلى صوم شهرين متتابعين بحسب هذا المثال. ولكن طلب كل واحد من هذه البدائل مشوب بجواز الترك، لا هو غير مشوب نهائيا حتى يصير وجوبات تعيينية، لو كان غير مشوب لكان يصير وجوبات تعيينية لازم يحققها ثلاثتها كان يصير كفارة جمع مو كفارة تخير، ولا هو مشوب بالجواز مطلقا، وإلا لو كان كذلك كان يتحول إلى استحباب موجود، وإنما هو مشوب بجواز الترك بمعنى أنه بل يقترن بجواز الترك فقط في حالة فعل الآخر. هذه جعلت صياغة أخرى جديدة اعتبرناها الاتجاه الثالث. فهذا الاتجاه خلنا نجد بأنه هل يتخلص من الإشكالات الماضية أو لا يتخلص، بل فهنا نقول بأنه هذا الاتجاه هل يعتبر الملاك واحدا أو متعددا؟ إذا كان صاحب هذا الاتجاه يعتبر الملاك متعددا فأيضا يبتلي بتعدد العقاب، لأنه مشوب بجواز الترك بمعنى أنه يجوز تركه متى؟ عند إيجاده للبديل. كل من البدائل إنما يجوز تركه عند إيجاد البديل، فإذا تركها جميعا ماكو جواز الترك، جواز الترك يزول نهائيا، فهو طلب بدون جواز الترك يعني وجوب، وبالتالي ثلاث وجوبات ثلاثتها تصير مستدعية للعقاب، هم يصير هم نبتلي بتعدد العقاب. فإذا كان يقصد صاحب هذا الاتجاه بلي أن الملاك متعدد فهذا راح يصير حال حال الاتجاه الأول، فيأتي عليه كلا الإشكالين الذين أوردناهما على الاتجاه الأول، هم إشكال تعدد العقاب وهم إشكال انتفاء الحكم لو جمع بينها، الحكم ينتفي نهائيا مو أنه يمتثل، مو أنه يسقط بالامتثال، بل ينتفي الحكم لأنه بعد هو مجاز في الترك، فبعد ماكو وجوب عليه، الوجوب أصلا ماكو عليه لأنه فعل ذاك، إذن هذا الوجوب ماكو، فعل هذا إذن ذاك الوجوب ماكو. فهذا الإشكال أيضا يرد عليه. فإذا كان صاحب هذا الاتجاه الاتجاه اللي سميناه بالاتجاه الرابع، هذا الاتجاه إذا كان يقصد تعدد الملاك أصبح حاله حال الاتجاه الأول وورد عليه إشكالات الاتجاه الأول، وإذا كان يقصد وحدة الملاك مو تعدد الملاك، إذا كان يقصد وحدة الملاك فعندئذ قد يقال بتخلصه من الإشكال الأول بأن نقول بأنه تعدد العقاب إنما يكون عند تعدد الملاك، أما عند وحدة الملاك ماكو تعدد عقاب حتى إذا كان الحكم متعددا، ولكن ما دام أن الملاك واحد فالعقاب لا يتحدد. هذا طبعا لتأخذه مسلم، لأنه لا بد فيه من الرجوع إلى ما عالجنا به مشكلة تعدد العقاب في باب التزاحم. هناك يتحول الملاكان إلى ملاك واحد حتى يزول تعدد العقاب، أو لا حتى مع تعدد العقاب هم، فهذا يكون مراعاة إلى أن نحقق بحث التزاحم، أنه هناك بما نعالج تعدد العقاب. ولكن هنا قد يقال بأن هذا الإشكال يزول لوحدة الملاك فالعقاب ما راح يتعدد، كما قد يزول الإشكال الثاني، لأنه بل إذا كان الملاك متقوما ملاكا واحدا متقوما بالجامع، وإن كان الوجوبات مشروطة تحصل، ولكن ما دام أن الملاك ملاك واحد متقوم بالجامع فهذا بل يحصل الامتثال، لأن الجامع حقق الجامع، جامع الملاك حقق الجامع الذي يتقوم به الملاك، ويكون الحكم تابعا للملاك. فالملاك وإن كان الحكم على مستوى الجعل الاعتباري متعدد، ولكن ملاكه واحد، فيحصل امتثال للملاك، كما أن امتثال الأمر بل يحقق الثواب ويحقق مطلوب المولى، كذلك امتثال الملاك يحقق الثواب ويحقق مطلوب المولى. فهنا ما دام أن الملاك واحد قد يقال بأن هذا الإشكال الثاني أيضا يرتفع، ولكن إن كان هناك إشكال في وحدة الملاك، ولكن يحصل هذا الملاك بعدة بدائل ولا جامع حقيقي بين تلك البدائل، هذا قد يرد عليه الإشكال الفلسفي. إن لم يمكن معالجة الإشكال الفلسفي فالإشكال الفلسفي يبقى على هذا الوجه. يعني على الإجمال، إما هذا الوجه الرابع إما يرجع بروحه إلى الاتجاه الأول أو إلى الاتجاه البلي أو إلى الاتجاه الثاني، بل أو الاتجاه الثالث طبعا، مو الاتجاه الثاني، الاتجاه الثالث الذي كان يقول بأنه جامع ولكن يستلزم وجوبات مشروطة، يستلزم عقلا وجوبات مشروطة للأفراد. على كل حال، فعندئذ فإذا كان مرجعه إلى الاتجاه الأول يرد عليه إشكالات الاتجاه الأول، وإذا كان مرجعه إلى الاتجاه الثالث يرد عليه إشكال الاتجاه الثالث. هذا هم يمكن تصوير أنه إما يقصد ما يرجع بروحه إلى الاتجاه الثاني، أو يقصد ما يرجع بروحه إلى الاتجاه الثالث، لأنه هذا يقول بأنه هذه طلبات مشوبة، ثلاث طلبات ولكن كل مشوب، هذه الطلبات الثلاث شلون صارت ثلاث؟ بالتلازم أو لا رأسا؟ إذا كان رأسا هذه الطلبات تتعلق، هذا يصير مرجعه إلى الاتجاه الثاني، وإذا كان لا لأجل التلازم بين طلب للجامعة وطلبات للأفراد، هذا يكون مرجعه إلى الاتجاه الثالث. فهذا الاتجاه الرابع في الحقيقة لابد وأن يرجع إلى واحد من الاتجاهات الثلاثة الماضية. الاتجاه الخامس، وجوبات عديدة، ملاكات هم عديدة، ولكن الوجوبات مشروطة والملاكات مو مشروطة مطلقة. أستاذنا شيء نسب هذا الرأي إلى صاحب الكفاية بلحاظ بعض الواجبات التخييرية، مو كل الواجبات التخييرية، قال بأن بعض الواجبات التخييرية يكون بهذا النحو. وجوبات مشروطة من حيث الجعل، مشروطة عدة وجوبات، يجب الصيام لو لم تطعم ولم تعتق، ويجب العتق لو لم تصم ولم تطعم، ولو يجب الإطعام لو لم تصم ولم تعتق. فالثلاث وجوبات مشروطة، كل وجوب مشروط بترك الآخرين، ولكن لكل منها ملاك غير مشروط، ملاك تام مطلق. إذن فلما جعل الوجوبات مشروطة إذا كانت الملاكات غير مشروطة؟ يعني الإطعام فيه ملاك وملاكه مطلق سواء فعل الآخر أو لم يفعل، وهم الإطعام وهم العتق، الصيام كل من الصيام والعتق والإطعام له ملاك مطلق. فالمفروض أن يصير ثلاث وجوبات، يصير كفارة جمع متغير. ولكن إذا لما جعلها مخير، لما جعل الوجوبات مشروطة؟ لأن هذه الملاكات كانت متنافية، أو لأنها كانت مزاحمة بمصلحة التسهيل للعباد. فإذا كانت هذه الملاكات متزاحمة، هذا راح يصير حال تزاحم الملاكات في بحث الترتب، في بحث التزاحم الذي وقع فيه الخلاف، أنه هل نقول بالترتب أو لا نقول بالترتب. فهل يمكن علاج تعدد العقاب أو لا يمكن علاج تعدد العقاب؟ هذا ما نطبي ذاك البحث، بأنه ثلاث ملاكات لا يمكنه أن يجمع بينها، أكو تنافي بين تلك الملاكات. وعندئذ لو تركها جميعا هل يحصل على عقاب واحد أو يحصل على عدة عقوبات؟ فإذا كانت وجوبات مشروطة كالقول بالترتب، القائلين بالترتب يقولون بأنه عند تزاحم الملاكات الوجوبات تصير مشروطة، إذا كان بعضها أهم فذاك الأقل أهمية يصير مشروط، ذاك الأهم مو مشروط مطلق، وإذا كان بدرجة واحدة من الأهمية متساويان في الأهمية فكلاهما يصير مشروط. فالبعض أوردوا على القول بالترتب بهذا النحو بأنه يستلزم تعدد العقاب، هذا كان إشكالا على القائلين بالترتب، كان يستشكلون على القائلين بالترتب لأنه يستلزم تعدد العقاب، في حين أنه غير قادر على الجمع بينها، فكيف لما يعاقب بعدة عقوبات؟ فهذا الإشكال إذا عالجناه هناك هنا هم يعالجه، إذا لا هنا هم لا يعالج. بل هذا إذا كان الملاكات متفاوتة، وإذا كانت الملاكات متنافية، إذا كانت متنافية، وإذا كانت الملاكات مو متنافية ولكنها بل مزاحمة بمصلحة التسهيل على العباد، فهنا قد يقال بأنه إذن الملاك ليس مطلقا، الملاك التام مشروط، يعني هذا مرجعه إلى الملاك المشروط، لأن المراد بالملاك هو الملاك الذي يجتمع فيه المقتضي وانتفاء المانع وتوفر الشروط حتى يصير ملاك للحكم، وإلا إذا كان يفقد شرطا من الشرائط أو إذا كان لم يتوفر فيه شرط من الشروط فهذا ليس ملاكا تاما للحكم. إذا فالملاك التام هو الذي يكون فيه المقتضي وانتفاء المانع وتوفر الشروط حتى يصير ملاكا تاما للحكم. فهنا الملاك التام للحكم في كل من هذه الوجوبات الثلاثة مشروط، مشروط بعدم إيجاد البديلين الآخرين حتى يصير الملاك تاما. فهذا في الحقيقة مصدر الملاك مطلق كما يدعيه صاحب هذا الاتجاه. هذا الاتجاه يدعي بأن الملاك مطلق مو مشروط، بينما هذا يستبطن الاعتراف بكون الملاك مشروطا أيضا. فهذا مرجعه إلى أحد الاتجاهات السابقة الذي كان يقول بأن الاتجاه الثاني الذي كان يقول بأنه بل يهم الحكم متعدد ومشروط وهم الملاك متعدد ومشروط. فهذا مرجعه إلى ذاك، فإن كان ذاك يرد عليه إشكال الإشكال يرد على هذا أيضا. فهذا هو الاتجاه الخامس. الاتجاه بعد الوقت انتهى. الاتجاه السادس ما اختاره العراقي، هذا خليه على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.